مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله أنكم بخير. بس لو في أحد كاسر قلبكم، اسمعوا معايا هذه القصة. شابة كانت مرتبطة بشخص، مخططين ومتفقين على خطبة وزواج، وكانت علاقتهم ممتازة وبرفكت لمدة 3 سنوات. اللي يشوفهم يقول ما شاء الله، باين يحبوا بعض ولايقين على بعض ويانيالهم. في يوم جت هالبنت وأرسلت على الواتس لهذا الشخص رسالة عادية، ظهرت إشارة السهمين أو الصحين في الواتس إنه يعني وصلت المسج، لكن مرت الساعات وما رد. نسيت البنت الموضوع عادي، وجت ثاني يوم وأرسلت، وهالمرة ظهر لها إشارة صح واحدة. أوكي، يمكن في شي غلط بالجوال. رجعت بالليل وأرسلت لمرة ثاني، ظهر صح واحد. نسيت الموضوع لأنها مشغولة في عملها، وهي بنت محترمة ولها مكانتها في المجتمع، مش فاضية أو عاطلة. ولأنها مشغولة ما فكرت تتصل عليه، واعتقدت أنه في مشكلة بالجوال وأنه أكيد راح يرد بس يضبط الموضوع. في اليوم التالي قررت أنها تتصل، ولما اتصلت سمعت رنة المشغول، نفس الرن اللي تطلع لك إذا حد أعطاك بلوك في الاتصال. بعد 5 أيام شكت أنه في شي غلط، وفهمت أن هذا الرجل سوى لها بلوك. لسه قبل 3 أيام كانوا مع بعض شزينهم ومتحمسين للخطبة والزواج، ولما أرسلت له المسج العادية هذه قرر هو أنه يعطيها بلوك واختار هذه النهاية. ويبدو أنها خلال 3 سنوات أيضا كان كذاب، وكان مصدق كذبته لدرجة رغم ذكاء هالبنت ما قدرت تشك فيه أبدا. رجعت اتصلت عليه من أرقام أخرى، وفي مرة يسمع صوتها وهي تقول إيش فيه، كان يقفل ويعطيها بلوك. ولما تواصلت مع أصدقاء مشتركين كانوا ما يردوا عليها. من الواضح أن هالشخص كان موصيهم ما يردون عليها ولا يعبروها. ظلت 3 شهور تعبانة ومصدومة ومجروحة قبل لا تطلب المساعدة من معالج نفسي. كانت تعبانة لأنها مو فاهمة إيش صار، بتحب هالشخص. شعرت بالغضب والحزن، والأسوأ أنها شعرت بالذنب أنه يمكن سوت شي غلط من غير ما تنتبه. كان كل اللي تبغاه أنها تكلمه وتسأله إيش فيه وتحل الأمر. ومن قوة الألم والخيبة اللي حست فيها ظلت كل أذان تدعي عليه الله لا يسامحها. كانت كل يوم لمدة 6 شهور تقوم الصباح تحس بألم في قلبها، 6 شهور من الغضب والحزن والألم والتعلق. القصة هذه الشابة شارك قصتها بإذنها مختص نفسي، يعني قصة حقيقية، عشان يوضح الأسلوب العلاجي المناسب للصدمات النفسية اللي لها علاقة بالارتباط مع شخص آخر. يمكن عشنا أو سمعنا عن أشخاص مروا بمثل هذه الخيبة، عاشوا خدعة طويلة من شخص سايكوباث صدق كذبته وصدقوها معه، أو شاب يوعد شابة بالزواج ثم يختفي وتكتشف لاحقا أنه تزوج وعايش حياته ولا حتى حاول ينهي بوضوح الأمر بينهم. خليني أوضح أني هنا أتكلم بالتحديد عن العلاقات اللي طرف منها يكون شخص سوي وصادق ويبحث عن استقرار وفيها رغبة أو تخطيط للزواج. كم خيبة شعرت فيها في حياتك من شخص آخر؟ كم مرة شعرت أنك تهتم ولا تلقى المقابلة اللي تتمناه، وفي اللحظة اللي يحتاجك الشخص الآخر دايم يلقاك جنبه؟ طيب وإنت لما تحتاجه ما تلقاه؟ ورغم التقصير وقلة الاهتمام وعدم الشعور بقيمتك عند هالشخص، تظل للأسف تعطيه فرصة ورا فرصة ورا فرصة، لأن الحب أعماك. أو حتى ممكن يكون هالشخص الكاذب، أو اللي دايم يكون على صواب، أو سوري، اللي يحب دايما أن يكون هو الصح ويحسسك أنت بالذنب والتقصير باستمرار. أحيانا يكون صديق أو زميل بالعمل، أو حتى أم أو أب للأسف. ويمكن هذه أصعب حالة، لما يكون شخص من أسرتك أو والدك هو الشخص اللي يتغذى على إحساسك بالتقصير والذنب باستمرار، لأنه هو دايم صح وأنت خطأ. وفي وفوق هذا أنت لازم تظل تعطيه، بس هو ما يحب يعطيه، ولو ما له مصلحة ما راح يتحمس يعطي. بشكل أو بآخر هو متكبر، أو تمتاز شخصيته بالنرجسية، كل شيء يدور حوله. خلوني تحديدا في حلقة اليوم أركز على الشخصية النرجسية، كون وحسب ما ذكر المعالج اللي شارك القصة إن هالرجل في القصة اللي حكيتها لكم في مقدمة البودكاست هو شخص فيه سمات شخصية نرجسية. إيش علامات إنك في علاقة أو تتعامل مع شخص عنده هذه السمات؟ حسب دكتورة راميني أخصائية في علم النفس الإكلينيكي اللي كتبت كتاب خاص بالعلاقات العاطفية أو الزواج من شخص ذو سمات شخصية نرجسية مضطربة، واسم كتابها Should I Stay or Should I Go؟ تناولت في الكتاب مفهوم الشخص النرجسي وكيف بشكل عام الشخص يحافظ على علاقته، وإيش الاستراتيجيات اللي ممكن يتبعها لو كان في علاقة مع شخص نرجسي، وكمان لها عديد من اللقاءات والمقاطع على اليوتيوب. مين هو الشخص النرجسي حسب ما ذكرت دكتورة راميني؟ الشخص النرجسي هو شخص يفتقر إلى التعاطف ويشعر أن الكون يدور حوله، وأن له الحق في الحصول على ما يريد، وأنه شخص عظيم ومغرور غير مهتم بمشاعر الآخرين، وهذه حطه تحتها مليون خط، دائما يضع نفسه قبل الآخرين، حذر جداً، يمارس السلوكيات الضارة والمؤذية بشكل مستمر كأنه ما يتعلم من الخطأ. ولمن يتواصلون مع العالم هم كل همهم أنهم يحصلون على القيمة والتقدير من الآخرين. وللأسف وحسب ما ذكرت الدكتورة أن الشخصيات النرجسية وخاصة من الرجال يكونون الأكثر جاذبية وملفتين بطريقة جذابة، وهذا اللي يفسر أن رغم سماتهم السيئة إلا أنهم يكونون في علاقات لأنهم ساحرين أو جذابين. لكن للأسف ما تنتبه البنت إن هالشخص نرجسي أو ما يحس إلا بوقت متأخر، مثل القصة اللي ذكرتها لكم في بداية الحلقة. طيب إيش المظاهر أو علامات اللي ممكن تشير إنك تتعامل مع شخص ذو شخصية نرجسية ممكن تأذيك؟ واحد، تحس إنهم ما ينصتون أو يسمعونك، فممكن هم يحكون لك بالتفاصيل يومهم الرائع أو التحديات الرهيبة اللي واجهوها في يومهم، لما يجي دورك تحكي يبدو يتثاوبوا أو يناظروا جوالاتهم أو يناظروا بعيد، دايما ما يركزون على الحوارات اللي ما تتعلق فيهم. وممكن تلاحظ هذه النقطة من البداية، وأقصد هنا من بداية تعرفك عليهم. كمان من سماتهم أنهم بسرعة يعصبوا لو الحوار ما عجبهم بسرعة ينفعلوا. ثلاثة، يحبون يشعرون أنهم محور الكون أو مخولين وسائدين. ومن الطرق اللي ممكن تعكس لك إن هالشخص عنده هذه السمة هي طريقة تعامله مع الآخرين، خاصة مثل الويتر أو النادل أو موظف استقبال أو عامل بمحطة بنزين أو غيره. لاحظ كيف يتعامل معهم، هل ينفعل ويكون صعب إرضاءه إذا حصل على خدمة غير اللي يبغاها منهم؟ من أيضا النقاط اللي تميزهم هي النقطة الرابعة، إنهم قلقين على مظهرهم وجدا يهتمون فيه زي ما ذكرت سابقا، جذابين. خمسة، يحبون يوجهون النقد لكن حساسين جدا اتجاه نقد الآخرين لهم. ستة، يميلون إلى الشعور بالغيرة. سبعة، يفتقدون للأسف إلى الولاء إلى الآخر، أو شعورهم بالولاء إلى الآخر. رقم ثمانية، ممكن تحس أنك مجبور أنك تغير من مظهرك أو لون شعرك أو اللي هو عشان تنال إعجابهم ورضاهم. آخر نقطة وهي أنه ممكن ينكر أنه في إحدى الحوارات قال لك شيء معين أو علق تعليق مش لطيف، لدرجة من كثر ما ينكر حكيه في حواراتكم، وخاصة لما يوجه لك إساءة معينة تشعر أنك ودك تسجل المحادثة عشان تذكره وتثبت حكيه. الشخص الطبيعي ممكن يقول لك ما أتذكر، أو على الأقل بيسأل نفسه عن مدى صحة هالشيء. لو بديت تشعر أنك محتاج في علاقة تسجل شيء عشان تثبت لهذا الشخص، فهذا مؤشر أنها علاقة غير صحية. وتخيلوا عادة واثنين المرتبطين كانت شخصياتهم نرجسية، الله يعينهم على المعركة اللامنتهية اللي يعيشون فيها. طيب هل أي شخص يعصب أو أي شخص غيور أو أي شخص ينسى حواره أو أي شخص يهتم بمظهره هو بالضرورة شخص نرجسي؟ طبعا لا. في الحقيقة ذكرت دكتورة راميني في كتابها ما يقارب 30 سمة، ومنها اللي ذكرتها لكم قبل شوي، وتشوف أن لو الشخص اجتمعت فيه 6 منها فهو من المحتمل أنه شخصية نرجسية. ممكن تسأل نفسك، هل ممكن يكون النرجسي شخص واعي إنه نرجسي وممكن إن هو يعترف بهذا الشيء؟ نعم، وارد جدا، وهذا حسب خبرة الدكتورة رامني كمختصة نفسية كلينيكية، لكن صعب وقد يكون مشوار طويل. في الحقيقة النرجسيين عاشوا طفولة أكيد شعروا فيها بالنقص، وهم يشعرون بالفراغ داخلهم حتى لو بصدق حبوا شخص آخر، لكن يظل عندهم صعوبة في فهم مشاعر الآخرين والتعامل معها بالطريقة المناسبة. ممكن تسأل نفسك، إيش اللي يخلي شخص نرجسي؟ الشخصية النرجسية تصنعها البيئة اللي يعيش فيها الطفل، سواء لأن والديه يدللونه دائما ويركزون عليه كثير، مثل أنت دائم رائع، يهتمون بالشكل مبالغ فيه بمظهره، يبغون الأول والأفضل دائما وبكل شيء، يقارنونه أنه أفضل وأنهم فخورين فيه لأنه أحسن من غيره، وبنفس الوقت يقللون من أهمية مشاعر الطفل وما يستمعون لمشاعرهم، محاضرين مع أطفالهم ومشاعرهم. لو جاء الطفل يطلب من أمه تلعب معاه ترفض ما تهتم، ولو صار عنده مباراة وفيها جائزة أو تكريم بتشجعه وتنزل صورة على الانستغرام وسناب ويا الله شوفوا ولدي وإلخ. بالإضافة إلى هذا، الطفل ممكن يتعلم النرجسية من والديه أو أحدهما، مثل يشوف أبوه كيف يعامل الويتر بطريقة معينة، أو إنه ما يهتم إنه يصف باللاين في مكان ما وغيره. يقول أحد المختصين والمهتمين باضطرابات الشخصية إن الشخصية النرجسية لا تصنف تحت اضطرابات الشخصية، لأنك ما تقدر تقول عن شخص وقح إنه مضطرب، لأنهم أصلاً ما يشتكون إنهم مو مرتاحين في حياتهم. أما الأشخاص اللي عندهم اضطرابات شخصية أخرى مثل اضطراب شخصية الفصامية أو الوسواسية، فهذولي مرة يبان عليهم إنهم غير مرتاحين في حياتهم. من المؤسف إن الشخصية النرجسية صعب جداً تتغير، ممكن ولكن صعب، ويبغى لهم شخص صبور وواعي فاهم طبيعة شخصيتهم. طيب، لو كنت في علاقة حاليا مع شخص نرجسي، فأمامك خيارين، زي ما تذكر دكتورة رامني، إما تهرب تنسحب تطلع تترك هذه العلاقة تنحاش، يعني خاصة إن النرجسيين يكرهون إن أحد يتركهم سبب، لكن يحبوا إنهم اللي يتركون الشخص، عشان كذا يصعب الانفصال والطلاق مع شخص نرجسي ويصير مليء بالدراما والمشاكل. طيب، لو ما تقدر تترك هالشخص، إما لأنك تحبه أو عندكم أطفال أو لأنك ما تفضل الطلاق أو معتمد عليه ماليا، إذن لازم تنتبه وتدير توقعاتك حول هالشخص. يعني مو تقول والله تتوقع مثلا أنه بيتغير أو بيصف اللاين، أو ممكن يصير عاطفي ويشعر فيك ويشبع رغباتك العاطفية العميقة مثل الحب والاحترام والتقدير. لذلك وعشان تقدر تتحمل، لازم تحيط نفسك بالأشخاص اللي يساندونك نفسيا ويبهجوك ويحبوك صدق، من الأصدقاء والأقارب. إحنا بالعادة نعطي الشريك 90% من جهدنا ووقتنا و10% للأصدقاء والعائلة. في هذه الحالة ومع شخص نرجسي اعكس النسبة عشان تقدر تضل مع هالشخص. وإذا جيت تسولف مع الشخص النرجسي، حاول تبعد عن المواضيع اللي ممكن يسخر منك فيها أو يجرح مشاعرك، خليك في المواضيع العامة. أصعب شعور ممكن تشعر فيه في علاقتك مع النرجسي هو أنك تحس أنك مو كفاية، فلو كنت كفاية كان بيكون حاضر ومنصت وانت تتكلم، كان ولاء وإخلاص لك، كان احترم مشاعرك. أرجوك تذكر الموضوع ما له علاقة فيك، هذه طبيعته وهذه شخصيته وطريقة تفكيره وسلوكه، أنت مو أقل منه. خلي حياتك مليئة، اهتم بنفسك ومارس اللي تحبه، ظل حيط نفسك بالأشخاص الصادقين واللي يحبوك. ولو حسيت أنك بسبب هالشخص محتاج استشارة نفسية، فلا تتردد تطلب استشارة من مختص تثق فيه. كيف تحمي نفسك؟ وعيك، وعيك هو اللي يقيك من أذى الآخرين، وإن ما وقاك فهو راح يخفف الضرر أو يقصر من مدة الضرر. اسمحوا لي أنوه النقطة، أنا مو من الأشخاص اللي يحبون يلقون اللوم على الآخرين أو ينتظرون من الآخرين يعدلون سلوكياتهم. تعلمت وأشجعكم على هالشيء هو أننا نحاول نغير من إدراكاتنا، لأننا ما راح نقدر نغير الآخرين أو الماضي، لكن نقدر نغير من إدراكنا للموقف ونغير من ردة فعلنا اللي نحمي فيها أنفسنا ونحفظ كرامتنا ونقدر نفسنا لما الآخر ما يحترمنا ويقدرنا. أعطي نفسك اللي ما قدر غيرك يعطيك إياه، والأهم من الوعي هو علاقتك مع نفسك. حب نفسك، اعرفها أكثر، عطيها أكثر، اختار لها اللي يسهلها، احميها بس لا تحبسها، لا تخليها ضحية تحرمها من فرحتها ومن إنها تعيش تجربة أجمل فقط لأن شخص مضطرب وبوعي أقل منك قدر إنه يستغلك. لا تضيع مزيد من الوقت من حياتك بسبب شخص مثل كذا، كانت تجربة قاسية يمكن فيها ألم أكثر من اللي ذكرته في سياق كلامي، أعرف، لكن أرجوك اسمح لهذا الألم يظهر وساعده يتحرر ولو في تصرف صحيح ومن حقك، مثل إن هالشخص سرق فلوسك أو أتلف ممتلكات وقدرت تواجهه، كنت تشعر إن هالتصرف راح يريحك ويشبهك فسويه طالما ما راح تأذيه أو تأذي نفسك، لكن لا تخلي هذه الحلقة تستمر، حقك عند خالقك ما راح يضيع، سامح عشان نفسك عشان تقدر تعيش. كل ما كانت علاقتك مع نفسك قوية ومحيط نفسك بأشخاص وأصدقاء صادقين وحقيقيين، كل ما قدرت بوقت أقل وألم أقل تتجاوز الخيبات في العلاقات. لو في يوم شخص كسر قلبك أو صديق لك أذاك، لا تتردد تحكي مع شخص تثق فيه، لا تشيل لحالك هالألم، ولو ما لقيت ففي كثير أخصائيين نفسيين مؤهلين وممكن تثق فيهم ويساعدونك تتخطى هالتجربة. من الطرق اللي ممكن تساعدك انك تقوي علاقتك مع نفسك هي انك تنتبه لمزاجك، ومع الوقت راح تعرف ايش يستثيره وكيف تهدي نفسك وكيف تتعامل مع الموقف باللي يناسبك ويشبهك. كمان انك تجلس اكثر مع اللي تحبهم وتمارس اللي تحبه بقدر ما تقدر، وتهتم بنفسك قد ما تقدر عشان نفسك وعشان الآخرين أو شخص آخر، تشتغل في اللي تحبه أو تحاول تحب اللي تشتغل فيه، تعرف إيش اللي يضايقك أو يثير غضبك، وتعرف إيش هي قيمك وأخلاقك، وتتحاول تعرف إيش هي أهدافك. كمان إنك تقدر تجلس لحالك بدون ما تخاف وبدون ما يكون فيه هروب من الآخرين أو انطواء، تعرف إيش هي أفكارك الوجودية، تتواصل مع خالقك أي مكان دينك وتشعر بهذا الاتصال، تعرف واجباتك ومسؤولياتك، تعزز نقاط قوتك وتتقبل نقاط ضعفك. كل ما كانت علاقتك مع نفسك قوية كانت صمام أمانك في كل موقف صعب تواجهه في حياتك، وخاصة إذا كان يتعلق بالآخرين. في الحلقة القادمة راح نتطرق الموضوع ممتع ومثير، وهو متى نعلم الطفل الأخلاق وإيش علاقته بالنمو المعرفي أو العقلي عندهم. بعبارة أخرى، كيف يدرك الطفل الأخلاق يا ترى؟ عزيزي المستمع، إذا فادك المحتوى شارك الآخرين وساعدهم يرفعون وعيهم وما يقعون في فخ علاقة سامة. ولو حاب تظهر تقديرك للمحتوى ومهتم بالحلقات الجاية، فسوي سبسكرايب أو اشتراك على حساب البودكاست في تطبيق أبل البودكاست، وفولو على الإنستغرام وعلى الساوند كلاود. شكرا لاستماعكم ولرغبتكم في زيادة وعيكم. أتمنى لكم يوم لطيف، وإلى الحلقة الجاية كونوا بخير وعيشوا اللحظة. كانت معاكم هدى، أخصائية نفسية وماجستير علم نفس نمو. في أمان الله.